بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الرابع عشر من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء العاشر من محرم سنة 22400 من الهجرة الموافق 4 من إبريل سنة 21 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في ذلك الباب من كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. وبقي كلام يسير للحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر الباب على قوله فلا يستقبل القبلة إلى آخره، حيث قال رحمه الله تعالى قوله فلا يستقبل بكسر اللام، لأن لا ناهية، واللام في القبلة للعهد أي للكعبة، أي القبلة المعهودة. ثم قال قوله ولا يوليها ظهره، ولمسلم ولا يستدبرها، وزاد ببول أو بغائط. طيب، هنا رواية البخاري فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، في رواية مسلم ولا يستدبرها، وهو المراد من قوله ولا يوليها ظهره. وزاد أي مسلم ببول أو بغائط. وهذا قد يرجح أن المراد بالغائط الأولى غير المراد بالغائط الثانية، أن الغائط الأولى المراد بها المكان، المكان الفضاء المنخفض من الأرض، وأما الغائط الثانية فالمراد بها ما كان يعني يذكر دائما مع البول، ببول أو غائط، براز أو بول. فالغائط الأولى المكان، والغائط الثانية قضاء الحاجة من القبل، معذرة، قضاء الحاجة من الدبر. قال الحافظ وزاد أي مسلم، وزاد ببول أو بغائط، والغائط الثاني غير الأول، أطلق على الخارج من الدبر مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره بصريح اسمه. العرب، يعني العرب عندهم هذا من الأمور المعيبة أن يذكر الشيء القبيح باسمه الصريح، فيكنون عن الشيء بما يدل عليه، كما يقولون باشرت امرأتي، بدلا من أن يقول يعني وقعت يعني جامعتها أو ما إلى ذلك من الألفاظ الصريحة، يذكر الملامسة أو المباشرة يكني بها عن الجماع، وكذلك بدلا من أن يقول البراز يقول تبرزت، يقول تغوطت، يعني ذهبت إلى المكان الذي فيه تقضى الحاجة وقضيت حاجتي التي هي البراز، فلا يقول تبرزت، ما يقول تغوطت. فيستقبحون من التصريح ببعض الأمور، يكنون بلوازمها أو بمكانها أو بما أو ما إلى ذلك. يقول الحافظ رحمه الله: طيب، وحصل من ذلك جناس تام، يعني هذا غائط وهذا غائط، اللفظان متساويان تماما وكل منهما يدل على معنى، هذا هو الجناس التام، لفظان متفقان في كل الحروف والحركات لكن لكل منهما معنى يخصه، جناس تام. قال: والظاهر من قوله ببول، والظاهر من قوله ببول اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة. نعم. طيب، والظاهر من قوله ببول اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة، ويؤيده قوله في حديث جابر: إذا هرقنا الماء. يعني هنا البحث هل المنهي عنه أن تستقبل القبلة بعورتك المغلظة، أو أن تستدبرها بعورتك المغلظة بقبلك أو بدبرك، يعني هل هذا هو مثار النهي أن توجه عورتك قبلك أو دبرك للقبلة، هل هذا هو الذي يعني عليه مدار النهي، هل هذه علة النهي، أم أن العلة أنك تخرج النجاسة في جهة القبلة، يعني فيكون مثار النهي إنما هو خروج النجاسة في تلك الجهة، فهل هذا هو المراد أم ذاك، فيه بحث. وقد يدل على الثاني أن المثار هو العورة، أنك إذا استقبلت القبلة أثناء قضاء الحاجة فإنك إما أن تتبول وإما أن تتغوط، فإن تبولت تكون قد استقبلت جهة القبلة بنجاسة وهي البول، لكن في حالة استقبالك للقبلة مع تغوطك لا تكون قد استقبلت القبلة في هذه الحالة بتلك النجاسة، والعكس بالعكس فيما لو استدبرت القبلة تكون قد استقبلتها بنجاسة الغائط، أما إذا تبولت فلا تكون قد استقبلتها بنجاسة البول، فهذا قد يقوي أن الأمر إنما ينبني على العورة لا على النجاسة، قد يكون كذلك، فالبحث فيه يعني أخذ وعطاء. والحافظ هنا ذكر القول الأول وأتبعه بالقول الثاني، فقال: والظاهر من قوله ببول اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة، ويؤيده قوله في حديث جابر: إذا هرقنا الماء. وقيل مثار النهي كشف العورة، وعلى هذا فيضطرد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطئ مثلا، وقد نقله ابن شاش المالكي قولا في مذهبهم، وكأن قائله تمسك برواية في الموطأ لا تستقبل القبلة بفروجكم، ولكنها محمولة على المعنى الأول أي حال قضاء الحاجة جمعا بين الروايتين، والله أعلم. كأن الحافظ يميل إلى القول الأول الذي هو أن المسار إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة، يعني ليس كشف العورة بمجرده هو المنهي عنه، ليس كشف العورة بمجرده مستقبلا القبلة أو مستدبرها هو المنهي عنه، وإنما يذهب الحافظ أو يقوي القول بأن المسار إنما هو إكرام الجهة عن أن تستقبل بنجاسة أو عن أن تواجه بنجاسة. قال: وسيأتي الكلام على قول أبي أيوب فننحرف ونستغفر، حيث أورده المصنف في أوائل الصلاة إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من تبرز على لبنتين. باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من تبرز على لبنتين. وهنا هذه الترجمة يقصد بها أن من فعل ذلك تنزها عن البول أو الغائط لا يعد متكلفا ولا متنطعا، لأنه قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قعد على لبنتين، أي واضعا كل رجل على لبنة من أجل أن يبتعد شيئا ما عن النجاسة، يعني سواء كانت بولا أو غائطا، حتى لا تصيبه تلك النجاسة لا في رجله ولا في ثوبه. فإن الإنسان إذا كان على مكان مرتفع برجليه فإن البول لا يصل إلى رجليه إذا جرى أو إذا ارتد كذلك، وكذلك الغائط لا يكون قريبا من رجليه بل يكون في موضع أسفل من أقدامه، وبالتالي يأمن على نفسه من النجاسة. فهذا من باب التنزه عن النجاسة سواء كانت بولا أو غائطا. فمثل هذا لا يعد تكلفا ولا يعد غلوا، بل هذا أمر بسيط يقدر عليه كل إنسان، أنه إذا أراد أن يقضي حاجته وبخاصة في أماكن فضاء أنه يبحث عن يعني حجرين أو لبنتين. طبعا الحجر صعب بعض الشيء أن تجد حجرا مستويا، لكن اللبنة طبعا معروف أن اللبنة تكون مصنوعة على شكل مستوي بحيث يسهل على الإنسان أنه يضع رجليه على لبنتين، بخلاف الأحجار فغالبا لا تكون مستوية، وإن وجدت أحجار مستوية لا تكون متساوية في حجمها، فقد تكون يعني إحدى الرجلين مرتفعة والأخرى منخفضة. الشاهد يعني على لبنتين هنا تحرى صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون قاعدا على لبنتين، لأن اللبنتين هما مصنوعتان من الطين المضروب يعني بقالب أو نحوه، بحيث تكون اللبنة مستوية. واللبن هو الطوب الني، اللبن هو الطوب الني الذي لم يدخل، الذي لم يحرق، يعني الذي لم يدخل إلى الفرن، وهذا هو الذي كان منتشرا في زمانهم، فما كان يعني معروفا عندهم كثيرا ذلك الطوب المحروق. يقول الحافظ رحمه الله: قوله باب من تبرز بوزن تفعل من البراز بفتح الموحدة وهو الفضاء الواسع. نفس الشيء في الفضاء في الخلاء، وأيضا في ليش في الغائط، نفس الشيء في كلمة براز، لأن برز يعني إيش؟ خرج، نفس الشيء، خرج إلى مكان فضاء. فالبراز يقول البراز هو الفضاء الواسع، إذن هو بمعنى كلمة الخلاء، بمعنى كلمة الخلاء. كنوا به عن الخروج، عن الخارج من الدبر كما تقدم في الغائط، نفس الشيء. طيب، قوله على لبنتين فتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة، لبنة ولبنة لبنتان. قال: وهي ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق. هذا يعني في الحافظ رحمه الله، لأنه مصري طبعا، معروف هذا في مصر منذ زمان قديم، مسألة حرق الطوب معروف في مصر منذ زمان. والحافظ رحمه الله ليس بعيدا عنا كثيرا، لأنه عاش في القرن يعني التاسع الهجري، ونحن في القرن الآن الخامس عشر، فبيننا وبينه تقريبا 5 أو 6 قرون. يقول بعد ذلك البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، وتنيس جزيرة في بحيرة المنزلة نسب إليها، وقيل هي اليوم مهجورة، وقيل هي تحت البحيرة. قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس ابن مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري بقرينة أن مالكا هو الراوي عنه وهو مدني. فيحيى بن سعيد هو الأنصاري، يقول الحافظ هو الأنصاري المدني التابعي، وكذا شيخه وشيخ شيخه في الأوصاف الثلاثة. طيب، مالك رحمه الله مدني لكنه ليس أنصاريا، مالك بن أنس ما يعني مدني لكنه ليس أنصاريا، لأن الأنصار هم الأوس والخزرج، لا يكون الرجل أنصاريا حتى يكون من إحدى القبيلتين، إما من الأوس وإما من الخزرج، فسكناه المدينة أو حتى ولادته في المدينة ليست دليلا على أنه أنصاري. نعم، فنستطيع أن نقول إن الأنصاري غالبا يكون مدنيا وليس العكس بلازم. قال: إذن هنا كل من يحيى ابن سعيد ومحمد بن يحيى ابن حبان وعم نعم وعمه واسع ابن حبان ثلاثتهم تابعيون وثلاثتهم مدنيون وثلاثتهم أنصاريون في كل الأوصاف الثلاثة. قال الحافظ: ولكن قيل إن لواسع رؤية فذكر لذلك في الصحابة. طيب، على كل يحيى بن سعيد الأنصاري هو من صغار التابعين. عن محمد بن يحيى بن حبان كما سبق مدني تابعي أنصاري، عن عمه واسع بن حبان تابعي وقيل صحابي كما ذكر الحافظ، فقيل له رؤية، فلو ثبتت رؤيته لصار صحابيا، وإن لم تثبت صار من كبار التابعين، وهو الراجح. عن عبد الله بن عمر، طيب، قال هنا الحافظ: ولكن قيل إن لواسع رؤية فذكر لذلك في الصحابة، وأبوه حبان هو ابن منقذ ابن عمر، وأبوه حبان وبالفتح، فتح الحاء ليس حبان، وأبوه حبان بخلاف ابن حبان صاحب الصحيح بالكسر، هذا حبان، وأبوه حبان هو ابن منقذ ابن عمر، له ولأبيه صحبة. يعني من اللذان لهما صحبة هنا؟ حبان ومنقذ، حبان ومنقذ، حبان ابن منقذ ابن عمر ومنقذ ابن عمر، هؤلاء صحابيان له ولأبيه صحبة. طبعا ليس لهما ذكر هنا في الرواية، لكن إنما تطرق الحافظ لكلام عنهما تبعا لذكر واسع ابن حبان فقط، وإلا ليس لهما رواية، الرواية عن واسع. فحبان والد واسع صحابي، وأبوه منقذ أي جد واسع كذلك صحابي. قال: وقد تقدم في المقدمة أنه بفتح المهملة وبالموحدة حبان حبان. عن عبد الله بن عمر الصحابي المعروف هو من علماء الصحابة رضي الله عنهما، أنه كان يقول، أي ابن عمر يقول الحافظ قوله أنه كان يقول، أي ابن عمر كما صرح به مسلم في روايته، وسيأتي لفظه قريبا. فأما من زعم أن الضمير يعود على واسع فهو وهم منه، وليس قوله فقال ابن عمر جوابا لواسع، بل الفاء في قوله فقال سببية، لأن ابن عمر أورد القول الأول منكرا له منكرا، لأن ابن عمر أورد القول الأول منكرا له ثم بين سبب إنكاره بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يمكنه أن يقول فلقد رأيت إلى آخره، ولكن الراوي عنه وهو واسع أراد التأكيد بإعادة قوله قال عبد الله ابن عمر. إذن هنا أنه كان يقول ليس الكلام عن واسع، وإنما الكلام عن عبد الله ابن عمر، فابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك القول الأول منكرا له، لأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وكأنه أي ابن عمر لم يبلغه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ولم يعني يصل إلى علمه إلا ما رآه من أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبول مستدبرا القبلة مستقبلا بيت المقدس أو يقضي حاجته على هذه الجهة. يقول قوله أنه كان يقول، عرفنا أنه ابن عمر، قوله إن ناسا يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق. طيب، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا، أو يصح أن أقول أن ناسا؟ ما الجواب؟ لا يصح، لأن إن بعد القول يجب كسر همزتها. إذا جاءت إن بعد كلمة قال أو يقول أو قوله، أي يعني تصريف للفعل قال، يكون إن بعده واجب الكسر. إن، لا تقول قلت أنه كذا وكذا، أو قال فلان أن كذا قد حصل، خطأ. قال فلان إن كذا قد حصل. إن دائما بعد كلمة قال أو يقول أو قلت أو قوله تكون مكسورة الهمزة وجوبا، فهي من المواضع التي يجب فيها كسر الهمزة. فمن الأخطاء الشائعة في بلادنا وفي وسائل الإعلام وفي كثير من البرامج ونشرات الأخبار، حتى في إذاعة القرآن الكريم للأسف، قل قال أن فلانا قال، أو قال أنه كذا وكذا. غلط، لا يصح هذا. فبعد القول يجب كسر الهمزة من إن، لا تكون إلا إن، لا تكون أن أبدا. قال إذن هنا الصواب أنه كان يقول إن ناسا، ما يصح أن ناسا، إن ناسا يقولون. قال قوله إن ناسا يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق. إذن كأن الحافظ يميل إلى أن ابن حجر لا ينكر إنكارا مطلقا على القائلين بالتفصيل، وإنما ينكر على القائلين بعموم التحريم، إنه محرم حتى في المباني. يعني كأن الحافظ يميل إلى هذا. طيب، مع أن يعني ظاهر قول ابن عمر أنه قد ينكر على الكل الذين يقولون بأنه يعني لا يصح في المباني ولا في الصحراء مطلقا، وكذلك الذين يقولون بأنه لا يصح في الصحراء فقط لكن في المباني يصح، لأن ابن عمر رضي الله عنهما ما قال إن الجواز خاص بالمباني في حدود علمي. لكن ننظر ماذا قال الحافظ في بحثه. يقول الحافظ قوله إن ناسا يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق، وهو مروي عن أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل الأسد وغيرهم، هؤلاء يقولون بعموم النهي في الصحراء وفي البنيان. إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. يقول الحافظ قوله إذا قعدت ذكر القعود لكونه الغالب، أو ذكر القعود لكونه الغالب، وإلا فحال القيام كذلك. يعني سواء قعد أي قضى حاجته وهو قاعد، أو قضى حاجته وهو قائم، هل هو منهي ولا ما هو مني؟ مني. وإن كان هذا لا يتصور في الغائط بسهولة، لكنه متصور في البول بلا شك. وهل البول قائما محرم؟ لا دليل على التحريم، بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما على سباطة قوم، وهذا يعني معناه أنه مدار المسألة على الأمن من ارتداد رذاذ البول ورشاشه إلى الإنسان أو ثيابه، فليس هناك نهي عن البول قائما، وما يروى في ذلك فليس بصحيح. إذن العبرة هل أنت آمن من ارتداد الرذاذ عليك على بدنك أو ثوبك؟ خلاص، لا إشكال في أن تبول وأنت قائم. أما الغائط فمعروف طبعا أن الغائط يصعب على الإنسان أنه يبول أنه يتغوط وهو قائم، هذا أمر ليس سهلا لأن هذا يصيبه بالنجاسة غالبا في بدنه أو في ثيابه، لا يعني يتمكن من أن يتجنب النجاسة. والشاهد على كل حال أن الحافظ ابن حجر فقط ينبه على أن كلمة قعد في كلام ابن عمر ليس المقصود بها أنه إذا بال قائما فله أن يستقبل القبلة وله أن يستدبرها، إنما يعني يقصد أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كلمة قعد خرجت منه مخرج الغالب، لأن الغالب ممن يقضي حاجته أنه يقعد، وإلا فليس كلامه خاصا بذلك. قوله على حاجتك كنا بها، كنا بهذا عن التبرز ونحوه. ثم قال ابن عمر، إذن هنا فقال عبد الله بن عمر، من الذي كرر هذا الفعل فقال عبد الله بن عمر؟ واسع هو الذي كرر، كرر فقط ليؤكد أن الكلام كله لعبد الله بن عمر وأنه ليس له دخل في الكلام إلا مجرد النقل، أنه مجرد ناقل لكلام ابن عمر، يعني حتى لا يتوهم أن كلام ابن عمر انتهى عند الجملة الأولى وأنه الآن سيأتي بتعقيب من عند نفسه، فأراد أن يؤكد أن الكلام كله لعبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت. يقول الحافظ قوله لقد، اللام جواب قسم محذوف. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، وهنا أثبت يعني أن البيت لهم باعتبار أنه لأخته حفصة، وإلا فهو من أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالكلام عن أخته حفصة أم المؤمنين أنه كان عندها في بيتها فرقي على ظهر البيت يوما، ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بعض الأماكن من الدار، لا يدري، لا يعرف ذلك، ما كان متعمدا، لأن طبعا لا يجوز للإنسان أن يتعمد التجسس أو التحسس على أحد من المسلمين في حالة خاصة من قضاء حاجة أو تغيير ثياب أو جماع أو نحو ذلك أو غسل، لا يجوز للإنسان أن يتجسس على المسلمين. فابن عمر لولا أنه رأى ذلك دون قصد لما جاز له، ولما جاز له روايته، وكأنه لعلمه رضي الله عنه أن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لو قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته سيقول له الناس كيف أبحت ذلك لنفسك، كيف يعني تتلصصت وتجسست حتى رأيته، لكنه قدم بما يعتبر عذرا له أنه ما قصد أصلا أن ينظر إليه. لكن هنا يأتي يعني السبب الذي من أجله ذكر أنه رقي يوما على ظهر بيت لهم، فهذا أو هذه المقدمة ذكرها من أجل أن يعتذر بها، ما قصدت النظر إليه صلوات الله وسلامه عليه حال قضاء حاجته، وهذا لا يجوز أصلا أن يتعمده الإنسان. يقول هنا قوله على ظهر بيت لنا، وفي رواية يزيد الآتية على ظهر بيتنا، وفي رواية عبيد الله بن عمر الآتية على ظهر بيت حفصة، أي نعم أي أخته على ظهر بيت حفصة كما صرح به. طيب قال وفي رواية عبيد الله بن عمر الآتية على ظهر بيت حفصة أي أخته كما صرح به في رواية مسلم ولابن خزيمة، دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت، وطريق الجمع هل هناك تعارض بين هذه الروايات؟ لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض. وطريق الجمع أن يقال إضافته البيت، إضافته البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته فله منه سبب، وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم فيه واستمر في يدها إلى أن ماتت فورث عنها. إذن هنا المسألة آلت إلى عدة مآلات أو عواقب كما يقال. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت بيت من؟ هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات سكنته بعده حفصة وهي ساكنة فيه، فما يستطيع أحد أن يخرجها من هذا المكان، فهو بيتها وسكنها. ومعلوم أن أمهات المؤمنين لا يحل لأحد أن يتزوجهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت كل واحدة من أمهات المؤمنين في بيتها أو في حجرتها. ثم لما ماتت حفصة آل هذا لمن؟ آل هذا لورثتها. فهنا في هذه الحالة صار عبد الله بن عمر واحدا من الذين لهم نصيب في هذا البيت. فكلمة في بيت لنا في بيت حفصة كل هذا له أسباب، وقد يكون كما أشار الحافظ رحمه الله على سبيل المجاز. وسيأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى. وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال، لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب، لأنه كان شقيقها الوحيد. وأما بقية إخوته ويعني من أبيه فلم يكونوا أشقاء لا له ولا لحفصة، ومعروف أن الشقيق يحجب الأخ من الأب إذا كان للإنسان إخوة ورث يرثونه ما عنده أولاد. طبعا حفصة ما كان عندها أولاد رضي الله عنها، ما أحد من أمهات المؤمنين كان عنده أولاد إلا من أزواج سابقين، فحفصة رضي الله عنها ما كان عندها أولاد، وبالتالي ورثها من؟ ورثها أخوها عبد الله ابن عمر شقيقها. طيب، إذن قول عبد الله بن عمر بيت لنا فعلا آل البيت إلى ملكيته، ملكه بعد وفاة أخته حفصة، فصار البيت لمن؟ لعبد الله بن عمر. قوله على لبنتين، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال لعلك من الذين، طيب، قال هنا قوله على لبنتين ولابن خزيمة فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على خلائه، وفي رواية له فرأيته يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن. وللحكيم الترمذي بسند صحيح فرأيته في كنيف، وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء، وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقا يحتمل أن يكون رآه في الفضاء، يعني قالوا وإن كان ابن عمر على ظهر البيت لكن لا يلزم من رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه في داخل مبنى، قالوا لعله هو رقى على سطح البيت فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضاء، هكذا قالوا. حتى يعني لا يحتج محتج بالحديث على جواز الاستقبال او الاستدبار في المباني، ولعلهم يذهبون الى الكراهة مطلقا او الى التحريم مطلقا. فالشاهد هنا ان هذا اللفظ يرد عليهم، لان قوله في كنيف مغلق المكان. يقول الحافظ: وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء، لأن قد يقول قائل ما دام قد رآه على لبنتين فإذا هو داخل مبنى، لا ليس بلازم، قد يكون على لبنتين في مكان فضاء. وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض. ويرد هذا الاحتمال أيضا أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر. هنا جاء الحافظ بالدليل الذي يدل على أن ابن عمر كان يفرق بين الفضاء وبين المباني أو السواتر. قال: ويرد هذا الاحتمال أيضا أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر، كما راه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به. فأتى الحافظ هنا بالدليل. ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة له، كما في الرواية الآتية: فحانت منه التفاته، كما في رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر: نعم، لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة من غير قصد أحب ألا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره، حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور. ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتبعها، وكذا كان رضي الله عنه. ومثل هذا طبعا قدره الله سبحانه وتعالى لكي نتعلم نحن حكما يتعلق بالشرع ويدخل في عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى. ولا يمكن أبدا أن يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يري أصحابه هذا قصدا، ولا يمكن أن يأمر الصحابة أن يتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حال قضاء الحاجة قصدا، لكن قدره الله قدرا وكونا لكي يعني تحصل لنا فائدة من جهة الشرع. فالحمد لله رب العالمين. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.